بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بالأدلة العلمية. لا نزال نتكلم عن قانون السببية في الكون، وقد طرحنا في آخر الحلقة الماضية السؤال التالي: إذا كان الله هو مسبب الأسباب كلها، وإذا كان فعلا لا توجد فاعلية للأسباب التي نظنها أسبابا، فلماذا حجب الله عز وجل فاعليته الذاتية عنا بما نثره حولنا مما ظنناه هي الأسباب وهي التي تخلق النتائج؟ قلنا في الجواب عن هذا إن لذلك حكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أن الله عز وجل عندما يسخر سلسلة أسباب، طبعا أسباب جعلية، أسباب ظاهرية مجازية، عندما يسخرها ويوظفها لنتائج ذات مصلحة لنا، ذات مصلحة لهذا الكون، فإن هذه الظاهرة تنطق عندئذ بوجود مدبر، بوجود صانع للكون، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أجد أن هذا الغذاء الذي تنبته الأرض بواسطة المطر، الذي يأتي بواسطة السحب، الذي يأتي بواسطة أبخرة البحار، وأنظر إلى هذا الغذاء فأجده متناسبا جدا مع حاجات جسمي، أدرك أن هنالك صنعة. لكن من أين أدرك؟ من العلاقة السارية بين هذه الظواهر الكونية أدركت أن هنالك علة غائية، وهذا من أكبر الأدلة على وجود الله عز وجل. لكن تخيلوا لو أن الإنسان كان يشبع بدون طعام، كان يشفى بدون دواء، لو أن الإنسان كان يرتوي بدون ماء، يعني لو أن الأمور فكك بعضها من بعض، ليس هنالك أسباب وليست هنالك مسببات إطلاقا، إذن لضاعت معالم الصنعة في الكون، ولما وجد الإنسان نفسه أمام برهان على أن هنالك صنعة هادفة، أي لما وجد نفسه أمام برهان على أن هنالك صانعا لهذا الكون. ذكرنا ذلك في آخر الحلقة الماضية. الحكمة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى أقامنا في هذا الكون على وظيفة، وكلفنا أن نتعامل مع هذا الكون عندما سخره لنا، كلفنا أن نحفر الأرض لننبشها ونبحث في داخلها عن ماء، كلفنا أن نفلح الأرض ونزرعها لنستنبت منها بواسطتها النبات والغذاء، كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نبحث في طوايا الأرض عن المعادن وأن نبحث عن فائدتها لنا، كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نسخر العلوم والمعارف للنظر إلى أجسامنا وللبحث عن العلاجات التي تشفيها من الأمراض التي تتعرض لها هذه الأجسام. الباري عز وجل أقامنا على هذه الوظيفة. تصوروا لو أن هذا العالم كان مفكك الأوصال وليس فيه أسباب ومسببات، ما الوظيفة التي ينبغي أن ننهض بها؟ إذن لما وجد للإنسان أي وظيفة لكانت وظيفته أن يجلس وأن يسند ظهره إلى جدران الكسل وأن ينتظر أن يفعل الله به ما يشاء، يجوع ويشبع هكذا، يغنى بدون تجارة ولا عمل، حاجاته تتحقق بدون أسباب ومسببات، إذن لن نتحرك في فجاج الكون أبدا. لكن الله لم يشأ للإنسان أن يكون هكذا، شاء له أن يتحرك، شاء له أن يستخدم الكون، ولكي يستخدم الكون لابد من أسباب ومسببات، لابد أن يستحرب الكون لخيراته، لابد أن يكتشف دخائله، لابد أن يكتشف ما الذي يوجد في داخل الهواء، ما هي القابليات الكامنة فيها، كيف يستطيع أن يسخر الهواء من أجل حاجاته، كيف يستطيع أن يطور أسباب راحته في هذه الحياة. تلك هي الوظيفة التي أقام الله الإنسان عليها، ولكي ينهض بهذه الوظيفة لابد أن يكون العالم الذي من حوله سلسلة أسباب ومسببات. هذه هي الحكمة الثانية التي اقتضت أن يقوم العالم على كتلة متراكبة من الأسباب والمسببات، ولولا ذلك لما كان هنالك أمام الإنسان دليل باهر على وجود صانع لهذا الكون ممكن يظنه كون عشوائي، ولما وجد ما يلجئه إلى القيام بأي وظيفة بشكل من الأشكال، لأنه سيجد أن الله قد تكفل له بكل شيء. الآن أتصور أيها الإخوة أننا أدركنا أن هذا الكون عبارة عن مجموعة أسباب ومسببات كثيرة، لكنها أسباب شكلية ومجرد اقترانات، وذكرنا الأدلة على هذا، ثم أجبنا عن الحكمة التي من أجلها أقام الله هذا الكون على هذا النسق من تراكب الأسباب مع المسببات. الآن نصل إلى زبدة ما ينبغي أن نقطفه من بعد كل هذا الذي ذكرناه. ما الذي يجب على الإنسان المؤمن والمسلم أن يعلمه ويعيه من خلال ما قد قلناه؟ يجب أن يعلم أنه لا توجد فاعلية في الكون إلا لله، وأن أي فاعلية تتراءى لك إنما هي فاعلية الله سبحانه وتعالى. ومن دون هذا اليقين لا يتكامل في صدورنا معنى قوله تعالى لا إله إلا الله، لم يكون الإله إلها إلا إذا كانت الأسباب والمسببات كلها بيده ومن صنعه. يجب أن نعلم هذه الحقيقة. فمن قال إن هذا الماء أرواني وهو يجزم بأن الماء بطبعه أرواني كفر، ومن قال إن هذه النار أحرقتني وهو يقصد ويعتقد أن هذه النار بطبيعتها أحرقته فقد كفر، ومن قال إننا مطرنا بنوع كذا بسبب فلك من الأفلاك كفر. يجب أن يعلم أنه لا قيمة لما يتراءى أمامنا من أسباب ومسببات بشكل من الأشكال، هي في ظاهرها أسباب للحكمة التي ذكرتها لكم حتى نتعامل معها، ولكن يجب إلى جانب ذلك أن نعلم أن الله هو الرزاق، وأنه هو الذي يشبعني، وأن الذي هو الله هو الذي يرويني، وأنه هو الذي يحييني، وهو الذي يميتني، تماما كما قال سيدنا إبراهيم ردا على الجاحدين الذين ألهوا المادة وألهوا هذه الدنيا. انظروا ماذا قال لهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هل بقيت فاعلية لغير الله إطلاقا؟ هذا ما يجب أن نصل إليه علميا وإيمانيا من وراء معرفتنا لقانون السببية في الكون أيها الإخوة. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه. إذا سلمت العقيدة وآمنا بهذا الكلام الذي أقوله لكم، نعم، فالألفاظ التي نستعملها والكلمات التي تسبق إلينا وإن خالفت هذه العقيدة لا تؤثر إذا كانت العقيدة سليمة. اللغة ضيقة في الواقع، يعني مثلا لو أنا مريضا ذهب ليعالج نفسه عند طبيب وهو يؤمن بأن الذي يشفي هو الله، لكن ألم أقل إن الله أقامنا في عالم الأسباب والمسببات، جعل الناس نعم يخدم بعضهم بعضا والله هو الفعال. نعم، ذهب هذا المريض إلى عيادة طبيبه، افرضوا أنه قال له نعم يا أخي أرجو أن تخلصني من هذا الألم الذي أعاني منه. هذه الكلمة في ظاهرها كفر، من الذي يخلصه من هذا الألم أو من هذا المرض؟ الله، لا الطبيب ولا آلاف الأطباء ولا الكون كله ينجيك من مرض إذا لم يشاء الله أن ينجيك منه. لكن كلمة خرجت، الكلام الذي يخرج من لسان الإنسان إذا كانت العقيدة سليمة فإن هذا الكلام لا يؤثر. ونحن كلنا نعتاد أن نقول كلمات من هذا القبيل، مثلا يقول زيد من الناس لزميل له والله لقد استعملت أدوية كثيرة لهذا الألم، لم أجد أفضل من هذا العلاج، لقد شفيت بسببه، لقد كان شفائي بسبب هذا العلاج. هذا الكلام لو أردنا أن نضعه في ميزان العقل كلام غير صحيح، الله هو الشافي، ولكن الله شفاك عندما استعملت هذا الدواء. لكن طيب ماذا أقول؟ اللغة ضيقة، والإنسان في كثير من الأحيان تسبق الكلمات إلى فمه. إذا كانت العقيدة سليما فلا مانع، لا مانع من استعمال هذه الكلمات، ربط الأشياء بالأسباب. مثلا هذا العام الأمطار سخية جدا، إذن سيكون الموسم جيدا بسبب هذه الأمطار. الفلاح يقول هذا الكلام، وربما نحن جميعا نقول هذا الكلام. إذا كانت العقيدة صافية سليمة تنطق بأنه ليس المطر وليس الوسائل المادية المختلفة هي التي تنبت أو هي التي تيسر الأمور، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من استعمال هذه الكلمات إطلاقا. نعم، الباري سبحانه وتعالى في القرآن يستعمل لام التعليل، باء التعليل، ولكننا نعلم أن اللغة هكذا تقتضي. وأما العقيدة فكما أنبأنا الله في آيات كثيرة من كتابه وتنزيله ينبغي أن تكون جاهزة وماثلة في أذهاننا أن الله هو مسبب الأسباب كلها، وأنه لا توجد علاقة حتمية بين الأسباب والمسببات قط بشكل من الأشكال. ومعنى ذلك أيضا يعني أن الإنسان ينبغي أن يبذل جهده وأن يكون كلامه مطابقا لعقيدته، وينبغي أن يكون رقيبا على لسانه، هذا هو الأفضل. لكن لو فرضنا أنه استعمل الكلمات التي تدل على أنه يؤمن بفاعلية الأسباب وكان يقينه جازما بأن الفاعلية لله، لا مانع، ولا نكفر هذا الإنسان ولا ننسبه إلى خروج أو شرود عن العقيدة الإيمانية قط. نتيجة أخرى ذات أهمية بالغة لما عرفناه الآن من قانون السببية في الكون هي: ما موقفنا مما يسمى بالخوارق والمعجزات؟ هنالك كثيرون أيها السادة والسيدات يشمئزون من كلمة المعجزات باسم العلم، ويترفعون عن الإيمان بها باسم أنهم علميون. هنالك الكثيرون. لكن تعالوا نبحث علميا، هل هنالك تناقض بين الخوارق والمعجزات من جانب وبين العلم من جانب آخر؟ طبعا المعجزات نوع من أنواع الخوارق. المعجزات هي الخوارق التي تظهر على يد نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. هذه الخارقة تسمى معجزة فصلا لها عن بقية الخوارق الأخرى، كلها خوارق يعني. تعالوا نتساءل، ما موقف العلم من الخوارق؟ هل العلم يستنكرها بناء على ما قد فهمناه الآن من قانون السببية في الكون؟ ينبغي أن تعلموا جميعا بأن العلم ليس له أي موقف سلبي من الخوارق بشكل من الأشكال. لماذا؟ العلم بمعناه الدارج اليوم، العلم بمعناه الذي يصطلح عليه الغربيون، ما هو؟ هو دراستك لظاهرة كونية ثم الاستقصاء الدراسي لهذه الظاهرة ثم استخراج قانون من ذلك، هذا هو العلم. فأنا عندما أكتشف ظاهرة كونية أمامي وأتتبعها دائما، أتتبعها وأراقبها، هل هي دائما هذه الظاهرة مستمرة؟ أجدها مستمرة، عندئذ أدلي بقرار أنني قد اكتشفت حقيقة علمية هي كذا وكذا وكذا، هذا هو العلم. إذن العلم يبدأ ويعمل عمله ويبدأ دوره عند حدوث الأشياء بعد وقوعها. يعني مثلا سببية الصبغيات للذكورة وسببيتها للأنوثة وجدت في عالم هذه المكونات، والعلماء والأطباء تابعوها ثم تابعوها ثم تابعوها فاستخرجوا منها قانونا، ثم قالوا إن هنالك قاعدة إذا تمت فإن الحمل سيكون ذكرا، وهنالك قاعدة أخرى إذا تمت فإن الحمل سيكون أنثى. هذا هو العلم. أقصد أن العلم عبارة عن نتائج ومرصدات لأمور وقعت فعلا في الكون. إذن العلم لا علاقة له بشيء لم يقع بعد، لا يقول العلم عن شيء لم يقع ممكن أو لا يمكن، بل العلم يقول بلسان الحال طبعا أنا لا شأن لي بهذه الأمور التي لم تقع بعد، وظيفتي تبدأ عندما يقع هذا الشيء، فإذا وقع هذا الشيء وظيفتي أن أحلل ثم أجرب ثم أستخرج القاعدة، هذه هي وظيفتي. يعني لو أن إنسانا قال لعالم، لعالم لا علاقة له بالدين، قال لعالم يحترم علمه، ما رأيك هل يمكن أن أضع هذه القطعة من الهشيم في النار ثم لا تحترق؟ العالم ماذا يقول؟ يقول أنا لا شأن لي بشيء لم يقع بعد، مهمتي أن أغطي ما قد وقع، أحلله لماذا حصل هذا، أجرب أكرر يعني ثم أستخرج النتائج وأجعل منها قوانين، هذه هي مهمتي. أما ما الذي سيحدث لا شأن للعلم به. يعني معنى هذا الكلام ضع الهشيم وننظر، فإذا احترق عندئذ يأتي العلم ليقول ما الذي حدث حتى احترق ولماذا حصل هذا نتيجة التكرار، ثم ينتهي العلم عند هذا الحد لينتظر واقعة أخرى. مثلا امرأة حملت وكل الظروف التي مرت بها مما من شأنه أن يأتي الجنين سالما نقيا من كل الشوائب ومن كل التشوهات، لكن هل العلم يستطيع أن يجزم بأنه سيأتي سالما من كل الشوائب والتشوهات؟ لا يستطيع، لأنه لا يعلم ما الذي سيحدث، ولكن لو فرضنا جاء هذا الجنين على الرغم من الاحتياطات، على الرغم من كل الوسائل ومن كل الأسباب جاء مشوها، فوظيفة العالم هنا أن يبحث لماذا جاء مشوها. هذه هي وظيفته. إذن أيها الإخوة والأخوات، العلم لا ينكر إطلاقا خارقة يمكن أن تحدث في الكون. مهمة العلم أن يقول أنا أمسح الواقع، أحلله، أجربه، أستخرج منه قانونا يغطي الواقع فقط ولا يغطي المستقبل. وعندما تحدث حوادث غريبة وعجيبة، عندئذ مهمتي أن أحللها إذا استطعت، وأن أعللها لماذا حصل هذا إن استطعت أيضا. إذن العلم لا ينكر الماجد والخارق أبدا إطلاقا، بل إذا أردنا أن ننظر إلى الوقائع التي يزخر بها العالم اليوم، فما أكثر ما نجد الخوارق. نعم، ما أكثر، بل هنالك مؤلفات ألفت في أمريكا وفي أوروبا عن المعجزات الكونية التي وقع، غرائب العالم، كتاب يحوي أعاجيب لا يمكن أن يتصورها عقل الإنسان ووقعت في هذا العصر. ماذا نقول؟ ما هو موقف العلم منها؟ قبل أن تحدث هل كان العلم يقول يستحيل؟ لا يستطيع أن يقول يستحيل، لأن مهمته لا علاقة لها بذلك أبدا، وإنما ينتظر. الآن العلم يدرس هذه الغرائب، ربما وصل إلى نتيجة تريه السبب والعلة، وربما لم يصل إلى أي نتيجة بشكل من الأشكال. هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي الخارقة أيها السادة والسيدات؟ نسأل العلماء الماديين الذين ينكرون ما وراء هذا المادة، ينكرون الخوارق، ما هي الخارقة؟ الخارقة هي حدوث شيء غير مألوف، هذه هي الخارقة. إذن الخارقة تخترق المألوف ولا تخترق المعقول. نعم، لو فرضنا أن إنسانا كان منعما بصحته وعافيته وكان مكلوءا بتمام الرعاية له، وكل الدراسات العلمية الطبية تقول إن حياته ليس عليها أي خطر، ونظرنا فوجده انقلب، وجدنا أنه انقلب ومات. طيب، العلم ماذا يقول عن هذه الظاهرة؟ ظاهرة مخالفة للمألوف، لكن هل هي مخالفة للمعقول؟ أبدا، ليست مخالفة للمعقول. لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي مات، المألوف ما هو؟ المألوف أنه خلص، انتهى الأمر، لن يعود إلى الحياة، نجهزه وندفنه ونزيل من أذهاننا تصور أنه سيعود إلى الحياة، هذا هو المألوف. أجل، هذا هو المألوف. لكن لو فرضنا أن إنسانا مات وبعد 10 ساعات من موته عاد مرة أخرى إلى الحياة بعد أن تأكدنا من موته علميا، نعم، واتفقت وكالات الأنباء في العالم أجمع على أن هذا قد حدث أو رأينا ذلك بأعيننا، ماذا نسمي هذا؟ خارقة. طب هذه الخارقة هل اخترقت قانون العقل أم اخترقت قانون المألوف؟ هذه الخارقة اخترقت المألوف، اخترقت العادة، ذلك لأننا ألفنا أن الإنسان إذا مات لا يعود إلى الحياة. رب قائلا يقول لا، هذا مخالف للعقل، ميت يحيى، لا، لأننا بحكم الاستمرارية منذ أقدم العصور سنة رب العالمين تقتضي أن لا يعود ميت إلى الحياة، ظننا أن المسألة أصبحت في مخزن العقل، مثل موضوع الحيوانات التي كانت تستقبل الجرس مع الطعام كما قلنا في الحلقات الماضية. هذا مخالف للمألوف. وأكبر دليل على ذلك ما سأقوله لكم، أن الأشجار أليست تموت موتا موسميا؟ الشجرة تينع وتخضر وتتنامى ولها حياة علمية كما هو متفق عليه، وبعد أشهر إذا بهذه الحياة تتقلص وتنكمش وتموت موتا موسميا، وتعود هذه الشجرة المخضرة المتنامية المتحركة إلى ما يشبه حطبا للحريق، وتبقى الشجرة ميتة موتها الموسمية هذا 4 أو 5 شهور تقريبا بهذا الشكل، وبعد قليل تتفجر الخضرة مرة أخرى منها وتسري فيها الحياة ثانية. هل يعجب أحد منا؟ لا يعجب. لماذا لا يعجب؟ لأن الله عودنا على هذا، عودنا أن تموت الشجرة ثم تعود إلى الحياة. نظرا إلى أنه عودنا هذا سقط الاستغراب من هذا الأمر، ونظرا إلى أنه لم يعودنا أن يموت الإنسان موتا موسميا ثم يعود إلى الحياة تعجبنا. ولكن افترضوا لو أن الله عز وجل شاء أن يكون موت الإنسان كموت الأشجار أيضا، أيضا لما تعجبنا، ولحللنا ذلك تحليلا علميا اليوم في كليات العلوم. يعني افترضوا أن سنة الله اقتضت أن يموت الإنسان بعد أن يعيش فترة معينة من الزمن، يموت ثم يدفن في باطن الأرض بعد 10 سنوات أو أقل أو أكثر، جرت سنة الله على أن يتفجر شيء من أعلى القبر أو من أسفله ثم يتنامى هذا الشيء تماما كالنبات التي يتفجر من باطن الأرض، ثم إن هذا الشيء يضخم ويتنامى ثم يتنامى، وبعد فترة أشهر أو أيام معينة إذا بهذا الكائن انفصل عن قبره كما ينفصل النبات عن النواة في باطن الأرض، وإذا به عاد مرة أخرى إلى داره حيا سليما قويا ناطقا. لو أن الله عودنا على هذا أفكنا نتعجب إطلاقا؟ بل لكنا رأينا طلاب كليات العلوم يدرسون هذه الظاهرة ويحللونها ويؤدون امتحانات فيها تماما، علم من العلوم، لأن العلم إنما يدرس شيئا بعد وقوعه ولا يعطي قرارات عن شيء قبل وقوعه. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. فما أغرب الذين يستنكرون الخوارق التي يبدعها الله في كونه. نحن نعلم أيها الإخوة أن هنالك كثير من الأشياء الغريبة في هذا الكون، كثير، لكن ما أحد يقف عندها إطلاقا. لماذا؟ لأننا تعودنا عليه. الواقع أن عملية المطر من أغرب الأشياء، عملية تفجر النواة بالنبات من أغرب الأشياء، عملية اختراق تلك الشعيرات المنبثقة من النواة في الصخرة العاتية من أغرب الأشياء. نعم، عملية الإنسان نطقه، هذه اللسان، طبعا أنتم تعلمون أن كل جزء من أجزاء اللسان ينقل إلى المخ نوع من أنواع الطعوب، وليس كل سطح اللسان ينقل إلى المخ كل أنواع الطعوب، من أغرب الأشياء. طيب، والكون مليء بهذه الأشياء الغريبة، لماذا لا نتعجب؟ لأننا تعودنا عليه. وهنالك عالم بريطاني اسمه ويليام جيمس يقول كلاما رائعا، يقول الكون كله معجزة، كله معجزة، حركة الأرض معجزة، جاذبية الأرض معجزة، حركة الأفلاك معجزة، نعم، الغازات المبثوثة في الهواء معجزة، الإنسان معجزة، الإنسان ذلك المجهول معجزة، كل شيء معجزة، ولكن الإنسان لا يقف عندها. لماذا؟ لأنه قد تعود عليها فنسي وجه الغرابة فيها. لكن عندما يخترق الله نظاما من أنظمته يقف مشدوعا، وإذا كان ممن يتباهى بالعلم يقول هذا غير ممكن. لماذا؟ هذه الأشياء التي من حولك ليست أقل غرابة منها. ثم يقول إن الخارقة التي يمكن أن تحدث ليست أغرب من الأمور التي هي واقعة فعلا. ولو أن هذا الكون لم يكن موجودا ثم أخبرنا بأنه سيوجد كون بهذا الشكل لكانت غرابة هذا الخبر أكثر من غرابة قولنا إن النار لم تحرق الهشيم، أكثر من غرابة قولنا إن الله أفقد فاعلية النار عندما قذف فيها سيدنا إبراهيم. نعم، وجود هذا الكون لو فرض أنه ليس بموجود، قول قائل إن هذا الكون سيوجد في سمائه وأرضه ومن هذا النظام، إذن لقال هذا غير معقول، لا يمكن أبدا، هذا شيء غريب جدا. لكن ها هو هذا الكون وجد، هذا الشيء الغريب وجد. إذن الخوارق الجزئية أقل بكثير من الكون الكلي الذي هو معجزة المعجزات. ولذلك فإن العلم يسجد للخارقة ولا يستطيع أن ينكرها. لكننا بعد هذا لا نصدق أي خبر بأن خارقة قد وقعت إطلاقا. ليس معنى هذا أن نبيع عقولنا لمن يتحدث عن الخوارق الأسطورية الكاذبة، لا، نتبين ونمسك بميزان العلم الخبر، ما هو سنده، من أين جاء هذا الخبر، رأيناه بأعيننا صدقنا، أو جاءنا عبر سند متواتر لا مجال لإنكاره أيضا صدقنا. ولكن أن يقول لنا أي قائل أنه قد حدثت الخارقة الفلانية في البلد الفلاني، لا، لا إفراط ولا تفريط، لا ننكر الخارقة من حيث المبدأ لأن العلم يرفض هذا الموقف، ولا نغمض أعيننا ونصدق كل الخوارق التي قد تنسب مثلا إلى سيدنا رسول الله أو إلى أناس صالحين، كذلك لا، ولكن نضع أنفسنا أمام ميزان العلم. إذا كانت هنالك دلائل علمية تثبت وقوع هذه الخارقة نؤمن بها ونضعها على العين والرأس. وإلى اللقاء لنتمم هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله.